الشريط السادس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
عند بائع الساعات وجود بعض الساعات الرجالية تكون شبيهة إلى حد قريب للأساور، أو الساعات النسائية كأن تكون مقصصة. ها؟ مقصصة؟ لا، مغصصة. ها؟ بالفعل. نعم، مفصصة أو مطلية بماء الذهب وغير ذلك، فما حكم بيعها ولبسها؟ والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء، لأن هذا يدل على فقد الرجولة وعلى الميوعة، وإذا كانوا شبابا فالمسألة أخطر وأخطر، فنرى أن لا تباع هذه. وليتك مثلا تكتب عن الموضوع بعد التأكد حتى ترفع إلى الجهات المسؤولة تمنع من الأسواق، حتى لو قلنا مثل واحد هذا حرام وتركها، إذا كانت الأسواق مملوءة منها مشكلة. جزاك الله خير. المطلية إذا لم يكن، إذا كان مجرد لون ما فيها شيء، لكننا لا نشير بلبسها لئلا يتهم الإنسان. الشرافي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل ما أمكن؟ محظورات الإحرام أربعة أنواع: نوع لا فدية فيه، ونوع فديته جزاء مثله، ونوع فديته بدنة، ونوع فديته فدية أذى. هكذا قسم العلماء. فأما الذي لا فدية فيه فعقد النكاح، عقد النكاح من محظورات الإحرام وحرام، والنكاح لا يصح. والذي فديته جزاؤه هو الصيد، ويختلف من الشاة إلى البقرة إلى البدنة. والذي فديته بدنة هو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. ثلاث شروط: الجماع في الحج قبل التحلل الأول، هذا فديته بدنة. والذي فديته فدية أذى ما سوى ذلك، بقية المحظورات. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، أو يذبح شاة يوزعها الفقراء. هذا هو حصر الواجب في محظورات الإحرام. أما كونه لا يجب في، أما كونه عقد النكاح لا يجب فيه شيء، فلأن الأصل عدم وجوب الفدية إلا بدليل، وهذا ماشي على الأصل. وأما كون الجماع فيه البدنة فهذا قد استفاض عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير أسوة وقدوة. وأما كون الصيد فديته جزاؤه ويختلف باختلاف المصيد فهذا جاء في القرآن. وأما فدية الأذى فقد جاءت في حلق الرأس لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولهذا سموها فدية الأذى. واضح؟ بقية المحظورات ألحقوها إلحاقا بفدية الأذى بجامع الترفه في كل منها، لأن فدية الأذى فيها ترفه بكون الإنسان يحلق هذا الشعر الذي يؤذيه ويجلب له الهوام. فقالوا هذه المحظورات الباقية تلحق بفدية الأذى. وأما أن يكون فيها دليل فلا أعلم لها دليلا من السنة، لكن أرى مثل هذه المسائل أن يقلد فيها العلماء لوجهين: الوجه الأول أن لا يتذبذب الناس باختلاف الفتوى، لأن الناس إذا اختلفت عليهم الفتوى قل تعظيم الشرع في نفوسهم ولو على المدى الطويل، ثم صاروا يتتبعون الرخص الأسهل فالأسهل. والثاني أننا لو قلنا لا نوجب فدية في هذه الأشياء إلا بدليل، ثم يأتينا الرجل قد فعل من المحظورات ما فعل، تطيب ولبس وغطى رأسه وباشر بغير جماع وأنزل وقبل، ثم نقول ليس عليك شيء لأنه ما في دليل، هذا يوجب إلى أن الناس يتساهلون تساهلا كبيرا. والحمد لله الإنسان إذا أوجب على الناس شيئا لأجل أن يحميه لأجل أن يحميهم عما هو شر فله أسوة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الإنسان من حق ثابت له في مراجعة زوجه التي طلقها ثلاثا، ما أن الرجع حق له في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وصار الواحد لا يبالي أن يطلق ثلاثا، عاملهم بما اختاروه لأنفسهم، لأن المطلق ثلاثا يريد إيش؟ أن تبين الزوجة منه، وهي لا تبين إلا بما يبينها الله ورسوله به. لكن إذا اختار الإنسان لنفسه هذا وارتكب المحرم فلا حرج أن يعامل بما يريد. فعلى كل حال مثلا ترك الواجب فيه دم عند العلماء، لكن لو قال قائل أين الدليل من القرآن والسنة؟ أين الدليل؟ ما تستطيع أن تثبت دليلا. لكن لو تترك الناس بهذا بلا شيء، ما في شيء، دفع من عرفة قبل الغروب قال والله ما في شيء، هذا واجب انك تبقى، ولكن اذا دفعت ما عليك دم، لم يبت في مزدلفة، لم يبت في منى، لم يرم الجمرات، نقول ما عليك شيء لان ما في دليل. مشكلة تضيع شعائر الحج، لا سيما في هذه الاعصار مع الضيق والضنك والتعب. فسياسة الناس بإلزامهم الشرع من الأمور التي لا تخالف الشرع إن شاء الله. وتعلمون أنه ليس هناك دليل إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. ومعلوم أن هذا ليس على إطلاقه. ثم هل له حكم الرفع أو لا؟ يرى بعض العلماء أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولكن قد يقال إنه يقال بالرأي. وكيف الرأي؟ قد يقال إن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رأى أن الله أوجب في فعل المحظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وترك الواجب ارتكاب للمحظور، ترك الواجب ارتكاب للمحظور فتجب فيه الفدية. ثم رأى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور فألزمه بالدم دون التخيير. فهذا قد يكون فيه مجال للرأي. وأنا أشرت إلى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور، وهذا حقيقة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم، لكنه مع الأسف لم يسردها، قال إن شيخنا قال إن ترك الواجب أعظم من فعل المحظور من 30 وجها. بعض الأخوة تتبع كلام شيخ الإسلام وجد 22 وجها في أن الواجب أهم، ولو لم يكن من ذلك إلا أن كل الواجبات أركان في الإسلام، لكن المحرمات ما فيها شيء تركه ركن في الإسلام. فعلى كل حال أنا أقول إن هذه المسائل يعني لا تلح على العالم في طلب الدليل فيها، لأنه قد لا يوجد فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن في هذه الحال أرى إن شاء الله تعالى أن الإنسان في سعة إذا قلد غيره في ذلك، وبإمكانه أن يكون راويا لا حاكما مفتيا، راويا يقول قال العلماء من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا، والله أعلم بالنيات. الإنسان لا يريد أن يشق على الناس ويلزمهم بما لم يلزم الله به، لكنه لا يريد أيضا أن ينفلت الناس، لأن بعض الناس يقول أنا أملا لك الدنيا استغفارا وتوبة، بس أتوب فقط، دائما يقول كذا ما علي للتوبة، بس التوبة هينة، كم من إنسان يتوب ولا تنفعه التوبة، لكن ما يهمهم العامة، يتوب يملا لك الدنيا، لكن لا تأخذ منه ولا ريال. لكن إذا قلت عليك دم المرة الثانية، نعم ما يعود المرة الثانية ما يعود. فلذلك نرى في هذه المسائل، وإن كنا نسأل الله أن يعفو عنا، ما نجد شيئا واضحا في الأدلة، لكن نرى أن من المصلحة المسلمين أن تلزمهم بما قاله علماؤهم أو جمهور علمائهم، والحمد لله الإنسان في ساعة، والله يعلم المفسد من المصلح. السؤال الثالث عمر يقول ما حكم من ينتسب إلى عمه لدخول دولة ما لأجل كسب الرزق؟ نقول لا يجوز هذا، لا ينتسب إلى عمه، رزق الله ما يأتي بالمعاصي، الرزق يأتي بالحلال والتقوى، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والباقي نأسف أنه لم يتمكن. نضع هنا ولا هنا؟ كذا طيب، لكن مشكلة خفيت من جديد هم يقعد. نعم ايش نعم، يعني ترى ان نطب المحرقة على مسؤوليتكم. نعم نعم، لو انها تعطى واحد منكم ويشوف، لا ما هو اربعة ولا خمسة، ويشوف المهم اللي ينفع الطلبة هو ينفع الآخرين، يعني مثل سؤال الشرافي هذه صار فيه فائدة وصار مهم، إذا رأيتم هذا فهو طيب. يعني أنا نعم، يعني أنا أختار منها ثلاثة طيبة، وإذا زاد الطيب عن الثلاثة نعطيه واحد منكم ويأتي بالدرس القادم. المسألة اعتبارية، ما نقدر عدل إنسان يجتهد. عندنا أظن باقي في تسميع، ها درس جديد طيب نعم لا بأس. سمع يا احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب حد القذف، عن عائشه قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فذكر ذلك وتلا القران، فلما نزل امر برجلين وامراه فضربوا الحد، اخرجه احمد والاربعه واشار اليه البخاري. وعن انس بن مالك قال اول لعار كان في الاسلام ان شريك أن شريك بن سحماء حذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا تعريف القذف، فما هو؟ ايش القذف؟ ابيد. الرمي بزنا او لواط. تمام. اما حده فهو في القران الكريم، والذين يرمون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله على القذف 3 أحكام: أولا الجلد، والثاني رد شهادتهم دائما، والثالث الفسق. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء عائد على الأخير بالاتفاق وليس عائدا على الأول بالاتفاق، واختلفوا في الأوسط هل يعود إليه أو لا على قولين. يعني إذا تاب وأصلح فإنه يزول عنه الوصف بالفسق ويكون من أهل العدالة، ولكنه لا يسقط عنه حد القذف لأنه حق آدمي فيقام عليه الحد. وهل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها تقبل توبته لأن الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث كلها، ومنهم من قال إنها لا تقبل لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور. والظاهر أنها تقبل، وذلك لأن أصل رد شهادته لفسقه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا زال الفسق بالتوبة زال موجب الرد، وحينئذ إيش؟ تقبل شهادته. فيكون قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا مستثنى منه من تاب. أما حد 80 فهذا لمن ذكره الله تعالى بهذا الوصف: الذين يرمون المحصنات. فلا بد أن يكون المرمي محصنا. فمن هو المحصن؟ المحصن هو الحر العاقل العفيف الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله. وفارق المحصن في باب الزنا، لأن المحصن في باب الزنا لا بد أن يكون بالغا وعاقلا متزوجا، ولا فرق بين أن يكون عفيفا أو غير عفيف يقام عليه الحد الرجم. لكن هنا لا بد أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا. وعلى هذا فمن رمى بالزنا من كان متهما به فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد، ومن رمى بالزنا من لا يتهم به ولا تتطرق إليه التهمة برميه فإنه يعزر. مثل لو رمى أهل بلد جميعا، وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة الجمعة وقال يا أيها الناس كلكم زنات، هل يقام عليه الحد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لا يقدح فيه، بل يقدح هو بنفسه، يقال هذا الرجل مجنون. أما نعم لو كان الجماعة يمكن حصرهم ويمكن أن يلحقهم العار بقذفه فإنه يحد. طيب، إذن صار الحد إنما يجب على من قذف من محصنا، أما من قذف غير محصن فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وقصة الإفك لعلكم قرأتموها بعد أن أشرنا إليها في الدرس الماضي، قصة غريبة عجيبة فيها فوائد عظيمة ساق كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. هذه القصة هي أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة المريسيع، فلما رجعوا ونزلوا في الليل وقامت لقضاء حاجتها ورجعت فقدت عقدا يعني قلادة فذهبت تطلبه، فلما رجعت وجدت القوم قد ساروا وشدوا لأنهم حملوا هودجها وكانت صغيرة لم يأخذها اللحم، وكان الذي حمل الهودج جماعة ما هو واحد، فصار الهودج خفيفا فحملوا على أن المرأة موجودة فيه ولكنها لم تكن فيه. فلما رجعت إلى المكان وجدت أنهم ساروا، صار من عقلها أن بقيت في المكان، لأنها لو ذهبت تطلبهم لأضاعتهم، ثم إذا جاءوا يطلبونها أضاعوها أيضا، لكنها بقيت في مكانها. والغريب أنها بقيت ونامت، سبحان الله، يعني في هذا الحال المخوفة المرعبة تنام، مما يدل على قوة جأشها وطمأنينتها. ولا شك أن هذا ليس غريبا على أم المؤمنين رضي الله عنها، نامت. وكان صفوان بن معطل رضي الله عنه في أخريات القوم، وكان إذا نام لا يقوم إلا إذا بعثه الله. فلما قام ورأى السواد، ركب بعيره ورأى هذا السواد، أتى إليه، فلما رأها وإذا هي عائشة، وكان يعرفها بعينها بوجهها قبل نزول الحجاب، فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأنه رضي الله عنه يعلم أن بين أيديهم منافقون، كل شيء يحتمل منهم، ولكنه رضي الله عنه أناخ البعير. واستيقظت هي باسترجاعه وركبت البعير ولم يتكلم معها بربع كلمة، احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل يقود البعير حتى أدرك القوم. فصار في هذا فرصة عظيمة للمنافقين أن يقدحوا في عائشة، لا لأنها عائشة ولكن لأنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أكبر العار، أن يكون فراش الإنسان بغيا والعياذ بالله. ففرح المنافقون بهذا وجعلوا يتكلمون، ويتكلم رؤساؤهم، لكنهم خبثاء. عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين وهو الذي تولى كبره منهم، لكنه لا يقول إنها زنت، يقول: قيل كذا، وش تقول وآيات الإنسان، يقول: وش تقول في هذه الشبهة، وش تقول هذه امرأة شابة تأخرت عن القوم وجاءت يقودها رجل شاب، وش هذا؟ فيجمع الحديث وحواشي الحديث وفرق في الناس. ومن المعلوم أن الإنسان بشر، وإذا جاء هؤلاء المنافقون الذين قال الله عنهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أهل بيان وفصاحة، فربما يؤثرون بلا شك. وهذا الذي حصل. لما وصلت المدينة عائشة رضي الله عنها مرضت، والناس يخوضون، ومن نعمة الله أنها مرضت حتى لا تسمع كل ما يقال، وبقي الوحي شهرا لا ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني محن ولكن الإنسان يؤجر على هذه المصائب. بقي الوحي لا ينزل والناس يدوكون ويخوضون، والنبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في القضية، منهم من يثني على عائشة ويقول لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من يقول النساء سواها كثير، أرح نفسك، يعني طلقها وأرح نفسك، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه ابن عمه ومن أشد الناس شفقة عليه، ولا يحب أن يغتم الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام صابر لأمر الله محتسب، يدخل على أهله ولا يتكلم بالكلام التي كانت تعهده عائشة، ولكن يقول كيف تيكم أو كيف هاتيكم، فقط كلمة واحدة ثم يخرج. واستنكرت عائشة رضي الله عنها منه، لكن ما ظنت هذا الأمر. وفي يوم من الأيام خرجت مع أم مصطح ابن أثاثة، وكان الناس في ذلك الوقت ليس في بيوتهم مراحيض، خرجت لقضاء الحاجة فعثرت، فقالت أم مصطح تعس مصطح، ألقى الله على لسانها أن تقول هذا الكلام. فقالت عائشة كيف تعس، إنسان مهاجر شهد بدرا، كيف تقول أنت عسل مصطح؟ فقالت ما علمت ما يقول. قالت ماذا قال؟ أخبرتها، لأن مصطح رضي الله عنه وعافى عنه ممن تكلموا في هذا الأمر. فحينئذ أصابها ما أصابها من الغم، وجعلت تبكي ليلا ونهارا ولا تذوق نوما، لأن الله عز وجل حكيم جل وعلا، يشتد الكرب إذا قرب الفرج. مضى لها ليلة أو ليلتان على هذا الحال، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأيام وقال لها إن كان الأمر قد وقع منك فاستغفر الله وتوب إليه، وجعل يعرض لها. فقالت لأمها وأبيها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما ماذا نقول، لأن الأمر فشى وانتشر. فأجابته تقول لما أن قالوا أجيبي أنت الرسول ذهب عني كل ما أجيب، وكأن الأمر لم يكن، وألهمها الله قولا سديدا. قالت إن كنت قد فعلت شيئا، يعني وأنا لم أفعل، فإنكم لن تصدقون حتى لو قلت ما فعلت، وإن لم أكن فعلت فسيبرئني الله عز وجل. سبحان الله، ثقتها بالله عز وجل. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلا وقد نزل عليه الوحي ببراءتها. فلما تجلى عنه الوحي قال لها أبشر، بشرها بنزول براءتها من عند الله عز وجل. الله أكبر. فكأن أباه وأمها طلب منها أن تقوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمده، قالت والله ما أحمد الرسول، ما أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يعذرني في رجل قال في أهلي ما قال، وتكلم الناس وصار بينهم كلام، منهم من قال أنا أعذرك يا رسول الله أضرب عنقه، ومنهم من قال، يعني تشاتموا فيما بينهم، والقصة مشهورة. لكن الرسول هدأهم عليه الصلاة والسلام وأمر أن يحد ثلاثة منهم، وهم مصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش وحسان بن ثابت. هؤلاء ثلاثة عفى الله عنهم يصرحون بالأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحد. وانظر، حمنة بن جحش ما هي من زوجات الرسول، وزينب أختها من زوجات الرسول، وكانت هي التي تسامي عائشة، يعني تضارعها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن زينب عن عائشة قالت والله لا أعلم عنها إلا خيرا، وأثنت عليهم عن نظرتها، وأختها وقعت فيما وقعت فيه. والهدى هدى الله عز وجل. أما المسطح فقال أبو بكر وكان ينفق عليه والله لا أنفق عليه، غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنته. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، ثم رد عليه النفقة. الله أكبر. الفضيلة وبعث المقام المحمود لله وأتى. نعم. إذا كان القذف بكلمة واحدة ما يحد حتى يتفقوا على ذلك، إلا على رأي من يرى أن حد القذف حق لله وأنه لا بد من إقامته سواء طالبوا أم لم يطالبوا، فهذا يقام عليه حد وإن لم يطالب. أما إذا قيل لا يقام إلا بمطالبة من له الحق فإنه لا يقام حتى يتفق الجميع على طلب الإقامة، ما ينفع. لا لا، الثلاثة الذين حدوا غير منافقين، مصطح، حمله بن جحش، حسان بن ثابت. نعم. لم يجد المنافقون لأوجه عددها العلماء، منهم من قال إن الحد تطهير والمنافق ليس أهل للتطهير لأنه رجس كما قال الله تعالى فأعرض اجلس أولاد، كما قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ومنهم من قال إن المنافقين لا يعني لا يقولون بالصراحة، إنما يعرضون وينشرون الخبر بدون أن يقولوا إنها مثل زنت، فلذلك لم يحدوا. ومنهم من قال إن عائشة لم تطالب بإقامة الحد عليهم، لكن أقرب ما يكون الله أعلم أن القول الثاني أنهم لم يصرحوا، إنما ينشرون الحديث نشرا ينسبونه لغيره، يقال كذا يقال كذا يقال كذا. نعم. ايش؟
هل الصحابه والمنافقون رموا بالزنا صفوان المعطل او عائشه او كليهما؟
لا، هم رموا عائشه رضي الله عنها.
صفوان المعطل ليس
ما ذكر في الحديث انه رمي.
طيب كيف شيخ ان يقع الزنا؟
نعم. يمكن غير صفوان.
كيف شيخ ان وقعت عليه القصه؟
هم ما رمي بالزنا، قالوا زانهم فقط. هذا خبر ما له العقل في المجال. نعم. سليم.
عفوا الله عنك، ذكرت عدم الدليل في بعض محظورات الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم حجه الرسول صلى الله عليه وسلم في الوداع بمنزله التعليم، لانه يقول خذوا عني من السفك.
نعم.
ولا فرض من عرفه حتى فعله كله مشهور، وقال صلى الله عليه وسلم من عرف عن سنتي ليس مني.
نعم.
ولمن طلبنا أولياء من أهل العلم طلب
والعامة
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما
يكون حجة يا شيخ؟ ها؟ ما يكون حجة؟ لا، هو مسألة أنه واجب أو غير واجب هذا شيء ثاني، لكن هل في ترك الواجب دم؟ ولا لا شك أن الأصل الأصل وجوب لأنه قال خذوا عني مناسككم. ثم في أشياء يقين أنه واجبة، مثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر في عرفة حتى تغرب الشمس مع أن دفعه قبل الغروب أيسر للناس، في النهار بساعة يدل على الوجوب، ثم تأخره حتى غابت الشمس أيضا يدل على الوجوب من وجه آخر، وهو أن قريشا كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتأخر في عرفة حتى تغرب الشمس. وكذلك نقول في رميه بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة، نقول هذا يدل على أنه لا يجوز أن ترمى الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لأنه لو كان ذلك جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر للناس أن يرموا في الصباح. ثم كونه من حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر كأنه ينتظر هذا الزوال بفارغ الصبر، من حين ذات الشمس رمى، وإلا لقدم الرمي ثم قدم صلاة الظهر، لأن الأفضل في صلاة الظهر هو التقديم. فالمهم في أشياء تدل على أن الرسول فعلها على سبيل الوجوب، وهذا مهم ما فيه إشكال. ذا الإشكال هل يجب على من ترك واجبا أن يفتي ذلك بدم؟ هذا هو محل الإشكال. نعم
مساعد، مفصول الكهرباء، كهرباء مفصول، هذه أم سعد تقول: ولد مولود لأحد الأقارب ومات بعد أيام من ولادته وقبل أن تذبح عقيقته، والسؤال هل يعق عنه بعد موته؟ وكذلك لو خرج المولود ميتا من بطن أمه. نقول نعم يعق عنه إذا سقط من بطن أمه وله 4 أشهر فصاعدا، لأنه سوف يبعث يوم القيامة إذا نفخت فيه الروح. وهذا السؤال من سليم العوفي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. وبعض الناس يبالغ في إيش؟ في جبل عرفة ويشق على نفسه بالزحام في صعود الجبل، هل فعلهم ذلك مشروع؟ والجواب أن فعلهم هذا بدعة، لأنه لا يشرع صعود الجبل بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصعده، وإنما وقف خلفه عند الصخرات، وأرشد إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف، فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا يشير إلى أن الأولى أن لا يكلف الإنسان نفسه. والحكمة والله أعلم من كون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف هناك لأجل أن يكون في أخريات الناس، فإن من عادته في الجهاد والأسفار أن يكون في أخريات القوم. أبد ما الخصوصية، وجبل كغير من الجبال. هل هناك من حكمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك من حكمة يمكننا معرفتها من أن المضحي لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته؟ الجواب نعم، فيها حكمة ذكرها بعض العلماء، وهي من أجل أن تشمل المغفرة جميع أجزاء البدن، لأنه يغفر للإنسان في أول قطرة من دمه من دم الأضحية، هذا على إن صح الحديث حديث فاطمة. ولكن الظاهر لي أن الحكمة هو أن يشارك الناس المحرمين في بعض أعمال النسك، فإن المحرم لا يحل له كما هو معروف أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو من جميع الشعر على قول، أو من الأظفار والشعر على القول أيضا، فكان من الحكمة أن يعطى الناس شيئا من أحكام المناسك. هذا والله أعلم الحكمة. ونرجع الآن إلى نعم بالنسبة ل نعم ايش عندنا تسميع ها ايش اول حديث منين طيب سمع إلى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القذف؟
هو لغة الرمي، وشرعا هو رمي معصوم بزنا أو لواط.
الرمي بزنا أو لواط بس. طيب كمال حكمه فقط يعني هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ هو من كبائر الذنوب. تمام. ما هو الدليل على أنه من الكبائر يا محمد؟ ما هو الدليل على أنه من الكبائر؟
الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه مقترنا بحده.
ها؟
الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه و
ذكر إيش؟ يعني لوجوب الحد فيه، وكل معصية فيها حد فهي من الكبائر. وهل ورد لعنوه أي لعن القاذف؟ عبد الله. نعم. نعم. إيه نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب ما معنى قول عائشة لما نزل عذري؟ براءة. طيب من الرجلان والمرأة خالد؟
الرجلان حسان بن ثابت ومصطفى بن وفاثة، والمرأة هيفاء
إيه أخته على اسمه إبراهيم حملة بن جحش. أحسنت. لماذا لم يرمي لماذا لم يجلد من تولى كبره منهم؟ شرافة
ذكر العلماء تعالي منها أن المنافقين ليسوا أهل الحد للتطهير، والمنافقون ليسوا أهل التطهير.
نعم هذا واحد. ثانيا خالد نعم أنه لم يصرف بالقذف ولكنه يعرض. ثالثا إيش ها؟ طيب بقي رابع لم أذكره لكم وهو تأليف قومه. سليم المنافقون لأنهم يجون يحلفون بأنهم معذورون. طيب إيش نعم إيه يقولون طالبت بهؤلاء ولم تطالب بعبد الله. طيب نأخذ درس جديد الآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. قول أول لعان كان في الإسلام، اللعان مصدر لاعن يلاعن، كقتال مصدر قاتل يقاتل، وهو مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعان أيمان مكررة بل شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب،
وغلب جانب اللعن لأنه الذي يبدأ به أولا ولأنه من جانب الزوج. وسبب اللعان قذف الرجل زوجته بالزنا. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإما أن يقيم البينة فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تقر فيثبت عليها حد الزنا، وإما أن تنكر، وحينئذ نقول للزوج عليك الحد في ظهرك، وهو حد القذف 80 جلدة كما سيأتي في الحديث نفسه. وقول أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحمة قذفه هلال بن أمية بامرأته، الضمير في قول بامرأته يعود إلى هلال بن أمية، يعني أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء أنه زنى بامرأته. ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنكرت المرأة وأجرى اللعان بينهما. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة، البينة يعني أقم البينة، فهي مفعول لفعل محذوف تقديره أقم البينة، وإلا فحد، هذه جملة شرطية، والتقدير وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك. وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفا، ويكون أيضا خبر المبتدا فيها محذوفا. التقدير وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك. المعنى الآن إن الشرطية، ويكون أيضا خبر المبتدا فيها محذوفا. التقدير وإلا تقم البينة فعليك حد في ظهرك. المعنى الآن إن الشرطية مدغمة بلا النافية، المحذوف فعل الشرط. عندنا أيضا فحد، هذا مبتدأ والمحذوف خبره، تقدير فعليك حد في ظهرك. وحد كلمة منكرة، لكن المراد حد القذف في ظهرك، أي تضرب به على ظهرك. فما هي البينة التي طلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ البينة هي إما إقرار الزوجة المقذوفة بالزنا، وإما أن يقيم 4 رجال يشهدون بزناها على وجه صريح. طيب فإذا لم يجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فحد في ظهرك. وهنا ليس في الحديث ذكر اللعان، وإنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه لأنها لم تنزل آية اللعان. والأصل في قاذف العفيف، الأصل أن يحد حد القذف لعموم قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فيكون هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل آية اللعان. من أين أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخذه من العموم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الرجل الذي قذف زوجته بالزنا رمى المحصنات ولم يأتي بأربعة شهداء فيجلد 80 جلدة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، خفف عنه بمشروعية اللعان. وكيفيته أن يحضر القاضي الزوج والزوجة، ويقول للزوج ادعي ما ادعيت، فإذا ادعى قال زوجتي هذه قد زنت، ماذا يقول؟ يسأل الزوجة، إن أقرت انتهى الأمر ولا حاجة إلى طلب البينة، لأن إقرارها بينة شهادة على نفسها. فإذا أقرت أقيم عليها الحد، وما حدها؟ نعم، إن قلتم الرجم أخطأتم، وإن قلتم الجلد أخطأتم، إن كانت بكرا، يا إخواني إن كانت بكرا فحدها الجلد، وإن كانت ثيبا فحدها الرجم. ولكن كيف تكون بكرا؟ يقذفها قبل أن يطأها، يقذفها قبل أن يطأها، حتى لو دخل عليها ولكن لم يطأ فإنه لم يدخل بها، دخل عليها ولم يدخل بها. إذا نقول إذا أقرت أقيم عليها حد الزنا، إن كانت بكرا فالجلد والتغريب، وإن كانت ثيبا فإيش؟ فالرجم. إن أنكرت قلنا للزوج هات البينة، أربعة رجال يشهدون بأنهم رأوها تزني بصراحة، فإن لم يقم البينة ماذا نعمل؟ نجري اللعن، لا نقيم حد القذف، لأن الزوج مع الزوجة مستثنى. نجري اللعان ونقول للزوج اشهد أربع شهادات بالله أنها زانية، وأنك صادق فيما رميتها به، وفي الخامسة قل إن لعنة الله عليه، ويجعل الضمير ضمير المتكلم إن كان من الصادقين. ثم يقال للزوجة نعم إن كان من الكاذبين، نعم يجعل ضمير نفسه ويقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال للزوجة ماذا تقولين الآن؟ إن نكلت فسيأتي ذكر حكمها، إذا قالت لا أقول شيئا فإنه يأتي حكمه الحكم فيها. إن لاعنت قلنا لا بد أن تقولي أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقولي في الخامسة وأن غضب الله عليها، أي بضمير المتكلم إن كان من الصادقين. فإذا فعل ذلك وجب أن يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا، ويدرأ عنها العذاب أو لا؟ نعم، يندرئ عنها عذاب الزنا بملاعنتها، ويندرئ عن زوجها عذاب القذف بملاعنته. فإن لاعن وأبت، إن لاعن وأبت أن تلاعن، فقيل إنها تحبس حتى تقر أو تلاعن، وفسر هذا وجعل هذا تفسير قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد نعم ويدرأ عنها العذاب الذي هو الجلب أن تشهد أربع شهادات بالله. قال المراد بالعذاب هنا الحبس. وقيل إن نكلت أقيم عليها حد الزنا، وهذا هو القول المتعين وهو الصواب، أن الزوجة إذا لاعن ونكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وفسر العذاب بهذا المعنى، فيكون قوله ويدرأ عن العذاب أي إيش؟ أي حد الزنا. رجما كان أو جلدا. ويدل لذلك قوله تعالى في الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فجعل حد الزنا جعله عذابا وهو كذلك. طيب إن نكل هو عن اللعان، يعني لما لم تقر ولم يأتي ببينة وقلنا له لاعن قال لا ألاعن، ماذا نصنع؟ نقيم عليه حد القذف، نقيم عليه حد القذف. فصار الزوج إن نكل أقيم عليه حد القذف، والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة الزوج أقيم عليها على القول الراجح حد الزنا. طيب، صار هذا الحديث يعتبر منسوخا بالقرآن، أليس كذلك؟ طيب، هكذا قال بعض العلماء إنه منسوخ بالقرآن، وقيل ليس منسوخا بالقرآن ولكنه مخصوص بالقرآن، وهذا القول هو الصحيح أنه مخصوص بالقرآن. لكن إن ورد عن السلف أنه منسوخ فإن السلف يجعلون التخصيص نسخا، ووجه ذلك أن التخصيص نسخ للعموم، لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام، وهذا نوع من النسخ. فالسلف يعني الصحابة والتابعين قد يعبرون بالنسخ ويريدون به التخصيص، والصحيح أنه تخصيص. وخلاصة ذلك الآن، خلاصة هذا الحديث وما يتعلق به، أن نقول إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فلا تخلو الحال من أربعة أحوال. الأول، الحال الأولى أن تقر بالزنا فيقام عليه الحد. الحال الثانية أن يقيم عليها بينة، أن تنكر فيقيم عليها بينة فيقام عليها الحد. الحال الثالثة أن لا يكون عنده بينة وينكل عن اللعان إذا طلبنا منه اللعان فنقيم عليه هو الحد. الحال الرابعة أن يلاعن، يعني أن لا يكون عنده بينة ويلاعن ولا تلاعن الزوجة فيقام عليها الحد على القول الصحيح، حد الزنا وليس الحبس. الحال الخامسة أن نلاعن وتلاعن هي أيضا، وفي هذه الحال لا يقام عليها الحد، حد القذف، ولا يقام عليها حد الزنا، ولكن يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا. هذا حكم قذف الرجل زوجته. وعرفتم كيف نخرج قوله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك، بأن هذا كان قبل نزول إيش؟ قبل نزول آيات اللعن. قال: وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كذلك الذي في البخاري من حديث ابن عباس قريب من هذا، بل إن قوله البينة وإلا فحد في ظهرك جاءت في البخاري بهذا اللفظ. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري، تسد عندكم كذا، والثوري في جامعه. هذا الحديث في قوله لقد أدركت أبا بكر فيه نظر، والذي في الموطأ أدركت عمر وعثمان، وذلك أن عبد الله بن عامر بن ربيعة لم يدرك أبا بكر، فيكون حديثه عن أبي بكر مرسلا لكنه في الموطأ بدون ذكر أبي بكر. في هذا الحديث يقول إنهم يضربون المملوك في القذف، لا يضربونه، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. وعلى هذا فيكون حد القذف بالنسبة للمملوك إذا قذف غيره يكون 40 جلدة. فإذا صح هذا عن هؤلاء الخلفاء فالأمر واضح، لنا فيهم أسوة. وإن لم يصح فإن القول الراجح أن المملوك في حد القذف كغيره، ولا يصح قياسه على حد الزنا الذي ثبت فيه التنصيف بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ووجه عدم صحة القياس أن القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف، والزنا يرجع إلى معنى في الزاني. كيف كان القذف يرجع إلى معنى في غير المقذوف؟ لأن القذف يلحق به العار من؟ القاذف أو المقذوف؟ المقذوف. وهذا لا فرق فيه بين الحر والعبد، لا سيما إذا كان العبد معروفا بالتأني والثقة، فإن العار الذي يلحق المقذوف بقذف هذا العبد كالعار الذي يلحقه بقذف الحر، ولا فرق. ربما يقول قائل: إن قذف المملوك يعني قذف العبد لغيره لا يؤبه به ولا ينظر إليه، لأن عادة العبيد في الغالب أنهم لا يهتمون بهذه الأمور وأنهم يطلقون القذف ولا يبالون به، فيقال هذا وارد، هذا وارد. لكن مثل هذا التعليل لا يمكن أن يخصص قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ثم إن القذف من المملوك لا فرق فيه عندكم بين المملوك الذي يعتبر قوله والذي هو عند الناس بمنزلة الحر وبين المملوك الذي ليس بهذا المستوى. فعلى كل حال إن صح ما نقل عن هؤلاء الخلفاء فالأمر واضح في أن لهم سنة متبعة، وإن لم يصح فالقول ما قاله أهل الظاهر أنه أن المملوك كالحر يجلد 80 جلدة. ولا يصح قياس القذف على الزنا لما علمتم من أن الزنا يتعلق عاره بالزاني والقذف يتعلق عاره بالمقذوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه قوله من قذف مملوكا، من؟ هل هي شرطية أو موصولة؟ نعم. طيب، أما كونها موصولة فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأن قوله يقام عليه الحد مرفوع ولا إشكال في ذلك، يعني لا إشكال في أن يأتي اسم الموصول مبتدأ وخبره فعل مضارع مرفوع. لكن إذا كانت شرطية فهنا إشكال. كيف رفع؟ كيف رفع الفعل المضارع وهو جواب الشرط؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارع جاز رفع المضارع وجزمه. وفي هذا يقول ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزى حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. يعني أنه يجوز إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا وفعل الشرط فعلا ماضيا، يجوز لك في الجواب وجهان: الوجه الأول الجزم وهو الأصل، والوجه الثاني الرفع. فهل في مثل هذه العبارة هل نسلك ما لا إشكال فيه أو نسلك ما فيه إشكال لنزيل الإشكال؟ نعم. طيب، أما الذي لا علم له بالنحو والنحو صعب عليه فسيقول أسلك ما لا إشكال فيه وأستريح، وأما الذي يريد أن يعرف النحو ويتعمق فيه يقول سأسلك الذي فيه الإشكال حتى ينحل عني الإشكال. طيب، قول من قذف مملوكة أي قال له يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك، يقام عليه الحد يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورا تاما، والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن يطالب سيده في أن يقام عليه الحد لأنه يخشى منه، ولأنه قد لا يصدق في دعواه أنه قذفه، إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا يتمكن المملوك من إقامة الحد على سيده بقذفه إياه. ثم إن قذف السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط يعود ضرره على من؟ على السيد، يعود ضرره على السيد، لأن هذا المملوك إذا كان موصوفا بهذا الوصف من قبل سيده فإن قيمته سوف تنزل، ولهذا لا يقام الحد على السيد، لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن يقين أو غلبة ظن، إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفة تنزل بها قيمته لأن هذا ضر عليه. وفي هذا الحديث عدة مسائل: المسألة الأولى إثبات الملكية للبشر لقوله من قذف مملوكه، وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والسنة كما رأيت، وأجمع العلماء على ذلك، على ثبوت الملكية للبشر. ومن فوائد هذا الحديث تحريم قذف السيد لمملوكه، وجه ذلك أنه يعاقب عليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة، ومن قال إن الآخرة ليست دار تكليف فليس على إطلاق، لأن الآخرة فيها تكليف لكنه ليس كالتكليف في الدنيا. أرأيتم قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ويدعون إلى السجود، وهذا تكليف، فالآخرة فيها شيء من التكليف لكن ليس كالتكليف الذي في الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، والوجه الثاني أنه يقام فيه تمام العدل، والوجه الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن فوائد الحديث أنه لا حد على أحد، لا حد على السيد إذا كان الأمر كما قال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون كما قال. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة واسعة، بل فوائد عظيمة واسعة. منها لو أن الرجل حلف على شيء يعتقد أنه على ما حلف عليه فتبين بخلافه فإنه لا يحلف، وكذلك لو حلف على زوجته بطلاق وتبين أن الأمر بخلافه فإنها لا تطلق. كما لو قيل له مثلا إن فلانا يكلم زوجتك، فقال أهكذا حصل؟ قال نعم. قال إذن هي طالق. ثم تبين أن الذي كان يكلمها ليس فلانا الذي أوقع الطلاق من أجل مكالمته، فهنا تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بلفظ الطلاق، لأن هذا الطلاق مبني على إيش؟ على سبب تبين أنه لم يوجد. كذلك أيضا لو أن رجلا حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حنث عليه، لأنه إنما حلف على شيء يعتقده، فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين بخلافه فإنه لا يضر. نعم. نعم. كيف؟ اللعان هو ما ذكرنا، هي شهادات مؤكدة بإيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قذفها بالزنا. ها؟ لما قال رسول البينة وإلا فحد في ظهرك، قال يا رسول الله كيف آتي بالبينة وهل يمكن؟ فأنزل الله هذه الآية. نعم. ولهذا يعني كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقوله الحديث. ليس عليه شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبسم الله الرحمن الرحيم. كيف يعني؟
قال الرجل والله لا أحمل هذه الصخرة.
والله لا أحملن.
لا أحملن هذه الصخرة.
نعم.
وقال الثاني كذلك. طيب. ولم يعلم الثاني بحلف الأول.
طيب.
فما الحل؟
يحملونها كلهم.
لا إذا يعني قصدي أنا هذا استبيان مثال، لكن إذا في شيء لا يقوم به إلا واحد.
نعم. يحنث من لم يفعل.
الثاني لا يعلم بالأول.
إيه يحنث. يحنث. نعم. أبيد.
حديث عبد الله بن عامر وربيعة لم يرتبه بالحجر، ما أدري.
لم
يرتبه وضع نجمة.
كيف؟ لم يرتب؟
لم يضع له رقم كما وضع في الحديث.
أي نعم، لأنه مو مرفوع. ليس مرفوعا.
قال الشيخ رجل رأيت أمرا عظيما. فقيل له ماذا رأيت؟ قال رأيته ما لو
ليس على حد. لا ما هو الصيف. هو يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم.
شيخنا بامتناع القياس في الرمي على العقل في القصد على الاتهام بالزنا.
إيش؟
شيخنا امتناع القياس يعني ما نقيس المملوك المخلوق على الذي تهم بالزنا؟ القادس على القادس على قلنا يعني يمتنع القياس.
طيب ثابت عن لماذا؟ نعم تأكد شرافي
بارك الله فيكم. ذكرنا فيما سبق أن الحالف لا يحدث إذا لم يكن مختارا.
كيف؟
الحالف لا يحدث إلا أن يكون مختارا بحفظه.
نعم
فلا تكمل فلا علم فلا شيء عليك.
فإيش؟
فلا يحدث
فإن أكره فلا أنت عليه.
نعم
نعم
خالد لو هذا ما استطاع
كيف؟
ولا خالد سؤال متفرع عليه شيء.
نعم
هذا مشكلة لأنه لا يستطيع هذا الحالف أن يوفي بحلف.
لكنه حين الحلف حين الحلف حين الحلف
حين الحلف
أي
نعم عقد اليمين على أنه يفعل هذا.
طيب وكان بمقدوره. الإكراه مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه مانع شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء أو قال والله لا أحمل هذه الصخرة فجاء إنسان وقال لابد تحملها أكرهها. هذا معنى الإكراه.
لو واحد حلف على واحد قال والله تجلس.
نعم طيب عليه كفارة.
ما استطيع
كيف ما يستطيع
ليس لي
أن أجل معناه أنت إذا حلفت على أي شيء ثم لم تستطيعه معناه ليس عليك حنث. هذا غلط. الإكراه أنه يجي يأتي إنسان ويكرهك على أن تخالف ما حلفت عليه.
أين الاختيار يا
شيخ؟ نعم
أين الاختيار
الحالف؟ ما الصفات المحلوف عليه
غير
لا يتضح. فرق بين أن تقول إذا قلت والله لا أحملن هذه الصخرة وأتيت لتحملها فمنعك إنسان وهددك بما يستطيع أن ينفذه فيك إن حملتها فتركت الحمل. الآن حنثت ولا ما حنثت؟ أسألك لماذا؟ لأنك مكره على عدم البر باليمين. لكن مسألة أنك تحلف عليه ويعبى هذا ليس فيه إكراه ليس في إكراه لأنك حلفت وأبى وأنت علقت الحنث في الواقع على عدم فعله ولم يفعل. لا الحنث ما في كفارة. إذا أكره على الحنث فإنه لا كفارة عليه. الإكرام هو يقول إكراه. إيه قصد الإلزام. قصد في ذلك الأخ محمد الإلزام. ونحن نرى أيضا أن الحنث سواء للإكرام أو للإلزام يوجب الكفارة. أنا عندي بالده من بعض العلماء الذين درس عندهم سمعت من بعض العلماء صواب الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز. فهل هذا مسلم؟ أفتونا مأجورين. التوسل هل حب الصالحين من الدين ولا لا؟ طيب ذكرنا هذا قلنا من جملة التوسل بالعمل الصالح. إيه ما بشك محبة أولياء الله من الأعمال الصالحة. اللهم اني اسالك مثل بحبي لرسولك بحبي لابي بكر بحبي لفلان. يقول احد الحجيج ممن يعملون بالحكومه رمى الجمرات اول ايام التشريق ثم انصرف وطاف طواف الوداع ورجع الى بلده ليلحق بالدوام الرسمي ووكل من يرمي عنه في اليوم الثاني وذبح فديه لتركه المبيت بمنى ثاني ليالي التشريق ولما وكل انسان من الاول يا رشاد الله يحج عنه كل شيء. المهم قل بارك الله فيه. أولا التوكيل في رمي الجمرات لا يصح فيعتبر إن كان لا يتمكن البقاء حتى يرمي فهو محصر
يلزمه دم عنها.
عن الرمي.
عن الرمي. المبيت لا يلزم في ترك الليلة الواحدة دم، إنما يلزم في ترك الليلتين. أما الواحدة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله يتصدق بشيء، يعني أي شيء يتصدق به، 10 ريالات 5 ريالات وما أشبه ذلك.
السؤال يعني
ما أقبلت السؤال. لا، يقول ذبح بدلا ترك المبيت.
هو هذا.
إيه؟
لكن كما ذكرت المبيت ترك ليلة واحدة لا يوجب الدم.
لا يوجب الدم، يعني معناه إنه أتى بما لا يجب عليه فهو كافي.
يعني الفدية هذه مش النية شرط فيها.
هذه الفدية صارت للمبيت.
هو فعلها.
إيه، لكن أنا أقول له من باب معرفة الحكم الشرعي، مو من باب فعل هذا الرجل. نقول من ترك ليلة واحدة من ليالي أيام التشريق فإنه لازمه دم. أما الجمار فقد حسر عنها فلازمه فدية لتركها، والتوكيل هنا ليس بنافع. نعم، ما تصلح. الآن لا بد أن يذبح غيره لترك الرمي، والتوكيل لا ينفع.
لكن شوف، لو ان التوكيل صح في الرمي الغير هذا، يعني توكل الوداع هل يصح؟
نعم،
لو ان التوكيل صح في الرمي مثلا، لو
نعم.
ان هذه
امراه لا، لو وكلت وودعت قبل ان يرمى عنها ما صح. لابد، فهذا من باب الاحصار، اقل ما هو من باب الاحصار.
بالنسبه للقنوت بعض الائمه يقنط بعضهم لا يقنط.
والله احنا على كل حال قنتنا شهرا، كملنا الشهر في مكه لان بدانا في 15 من ذي القعده هنا، وكملناها في مكة. كنا نقنط في المغرب والعشاء في منى وفي المساجد التي نصلي فيها. ثم أن يعني خفة القتال الآن ملموسة، كان ما يؤمن شرهم. يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز أن أتوسل بحب النبي؟ هذا هو.
بعض الناس يقول يتوجه بجاه فلان.
لا، الجاه ما يجوز. حبه يقول حب العلماء الصالحين، هذا كله عبادة، فهو داخل في قولنا فيما سبق التوسل بالعمل الصالح. أحمد، عندي لك كتاب. اي نعم،
حد نقل عنكم فتوى في الحج ان اطلقتم ان يرمى على النساء.
لا، قلنا من تعجل في مثل هذا الزحام الشديد فلا يدعو النساء يرمي، النساء ولا يرمي. اي نعم، اما اذا صار عادي او مهم تعجل بيرمي بالليل، لكن انا متعجل والزحام شديد ما يتخلص منه ولا الرجل النشيط، فلا يمكن أن المرأة. نعم، توكل تسميع. يلا سمع سليم. ما هو بزين أو لواء؟ طيب، حكمه
من كبائر الذنوب.
من كبائر الذنوب يعني حرام.
نعم.
ومرتبته
حرام.
حكمه حرام، مرتبته أنه من كبائر
الذنوب.
من كبائر الذنوب، ما عقوبته أنت؟
عقوبته إذا لم يأتي بأربعة شهداء يحل.
ما عقوبته؟
80 جلدة.
ما الدليل على هذه العقوبة؟ يلا يا لي وراك أنت. أي نعم،
قال تعالى والذين يرمون المحصنات
المرجعات الأربعة الشهادات يدون 80 للذكر ولا تقبل شهادة ثانية. أحسن. طيب، تقول عائشة لما نزل عذري،
أي نزلت الآيات التي وضعت عائشة رضي الله عنها
مما نزلت الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون. طيب، أين تقع هذه الآيات خالد؟
تقع في سورة النور.
في سورة النور كم عددها؟
11 آية
أو 10
أو 10 آية.
طيب ما الذي نأخذه من قوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ حامد خالد ما الذي نأخذه من قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟
ما حصل انه خير ولا تعدوه شرا لكم برغم ما حصل ما حصل من الفتنة والكذب على عائشة رضي الله عنها.
نعم يؤخذ منها أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له وإن كان يظنه شرا. طيب من هم الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا الحد؟
حسان وحسان بن ثابت ومصطح وحنة وحملة بن
فلاح. مصطح بن طيب من هو الذي أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه من هؤلاء الثلاثة؟ طيب ما صلته بأبي بكر؟ إيه صلته.
ابن خالتي.
طيب اللعان اللعان مصدر مصدر
لاعن
شهادة
مؤكدة بأيمان
مكررة مؤكدة بأيمان. طيب سبب اللعان
قذف الرجل زوجته
بالزنا. لماذا خرج هذا عن حكم القذف؟ لماذا استثني قذف الرجل زوجته مستثنى اذا لا عن سقط عنه الحد؟
لان الرجل ربما يكون صادق في دعوى لا يستطيع
يعني يبعد
ان
يقذف
اهله بمثل هذه الفاحشه.
تمام ولهذا جاز اسقطها باللعان. كيفيه اللعان يا عبد الرحمن؟ إيش؟ الزوجة تشهد على زوجها ما؟ يقول إن زوجته زنت ويشهد يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وبالخامس يقول كيف طلع إيه إن كان من الكاذبين. طيب فإذا قال هذا الكلام ماذا ترد عليه المرأة؟
في تشهد أربع شهادات.
نعم
أنه
كاذب. في الخامسة
لعنة الله علي
لعنة الله الزوجة
أن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب إذا أقام بينة على ما ادعاه الأخ أي إذا أقام بينة على ما ادعاه هل يجرى اللعان أو لا؟ يعني قذف زوجته بالزنا وأقام الشهود شهدوا بأنها زنت هل يجرى اللعان أو لا يجرى؟ ها؟ طيب لا يجرى ماذا نعمل؟ يقام عليها الحد. تمام ما المراد بالعذاب في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد؟ نعم هاني ها إيش الحد؟ هل يفهم من هذه الآية أنه لو نكلت لأقيم عليها الحد؟ يعني لو لاعن الزوج ولكنها لم تلاعن يقام عليها الحد كذا؟ طيب قال بعض الناس إن الحد هو الحبس وليس عقوبة الزنا. ماذا تقول عبيد الله؟ نعم إيه، لكن ماذا تقول في الرد عليك؟ لما الدليل؟ ما هو الدليل؟ يدرى عنها العذاب، العذاب يشمل حد، حبس، ضرب دون الحد. ما هي الأخرى؟ ما يكفي
العذاب هنا للعهد الذكر فقد سبق قوله وليشهد عذابهما،
وليشهد عذابهما الزاني هو الزاني فجر لكل واحد منهما مئة جلدة. طيب ما هو عذابها؟
عذابها
نعم الرجم أو الجلد؟
الرجم.
الرجم
إذا كانت محصنة الرجم، وإذا كانت
هي مع زوج.
لا قد تكون زوج ولكن لم يجمع.
احسنت. اذا اما الرجم واما الجلد مع التغريب. طيب اذا قذف الرجل زوجته بشخص فماذا تقول يا محمد بن سلام؟ هل يطالب بحق الشخص الذي قذفه، الذي قذف زوجته به، او يسكت عنه؟ إذا لا عن لا يطالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم
يطالب.
طيب لو قال قائل إن شريك بن سحمة لم يطالب بحقه، من باب أولى، كل يريد حقه.
نعم لكن الزوجة لا تسقط حقها بالزنا.
طيب لكن ذاك الرجل اللي قال انه زنى بامرأته،
ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.
نعم.
والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.